أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، القيادي النقابي محجوب كناري يعلق على الإضرابات التي تشهدها معظم المؤسسات الخدمية بالسودان، وأيضا الأستاذ المحامي نبيل أديب يعلق على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأيضا لنا وقفة في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء التقسيط الجمركي، وهل يهدد بفجوة في واردات السودان. ونختم جولة السودان اليوم بالعرض السينمائي لفيلم ستموت في العشرين ببلجيكا دعما للمتأثرين بالسيول في السودان. كالعادة نبدأ بالأخبار والزميل إبراهيم حمودة. مرحبا إبراهيم.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022. إميتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي الذي عدته نقابة المحامين ويعد بإبداء الملاحظات. 10 سفارات وبعثات غربية ترحب بنشر مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين وتدعو لمشاركة جميع الأطراف السودانية بما فيها الجيش في عملية سياسية لاستعادة الانتقال. المحامي نبيل أديب ينتقد مشروع الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحامين ويؤكد الحاجة لتعديل الوثيقة الدستورية وليس صياغة دستور انتقالي. نبيل أديب يقول بعدم إمكانية استمرار عمل لجنة التحقيق حول فضل الاعتصام بدون وجود رئيس مجلس وزراء مدني. إدانات واسعة لتقييد دعوة جنائية من أمن المطار ضد الإعلامي أمجد نور الدين بقناة النيل الأزرق، وإيقاف المذيعة آية الصباغ عن العمل في إذاعة البيت السوداني. العاملون في الكهرباء يعلنون التصعيد وتخفيض حمولة الكهرباء إلى 40% واستمرار الإضراب، مطالبين بتحسين المرتبات. أطباء الامتياز يواصلون إضرابهم لليوم الثاني في 33 مستشفى بالخرطوم والولايات بنسبة تنفيذ 100% للمطالبة بصرف مرتبات 8 أشهر. أطباء الولاية الشمالية يعلنون الإضراب عن الحالات الباردة في مستشفيات النساء والتوليد بدنقلة ومستشفيات كريمة حلفة لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء. قيادات نقابية تؤكد أن اتساع نطاق الإضرابات في البلاد سيؤدي إلى العصيان المدني الشامل. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن مليونية 13 سبتمبر لإحياء ذكرى هبة سبتمبر 2013. 9 لجان مقاومة في الخرطوم تدين ما أسمته بمحاولة اختطاف الفعل الثوري ليصب في صالح التسوية وتعلن عن ورشة لتوحيد المواثيق. مقتل 2 وجرح آخر في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان واستمرار الاشتباكات في الأجزاء الشمالية من المدينة. مقتل نازح داخل مزرعته بالقرب من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور برصاص مسلحين. إصابة مواطن بطلق ناري في السريف بولاية شمال دارفور في عملية نهب مسلح. القبض على 2 من منسوبي إحدى الحركات المسلحة في العباسية تقلي بجنوب كردفان بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة. مواطنو حي الجبل بمدينة الفاشر ينظمون وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية شمال دارفور احتجاجا على هدم الشرطة 10 منازل واعتقال عدد من أعضاء لجنة الحي. تضرر 1150 منزل وأكثر من 8000 مزارع في قريضة بجنوب دارفور جراء السيول والأمطار. انتهت العناوين، شكرا للاستماع.
شهدت العديد من المؤسسات الخدمية دخول الموظفين فيها في إضرابات وتوقف عن الخدمة بسبب تطبيق المناشير الخاصة بالفصل الأول برواتب الموظفين، وأبرز إضرابات الأطباء في شمال دارفور وفي الولاية الشمالية، وأيضا إضرابات المعلمين، وأخيرا إضراب عمال الكهرباء والتجار بسبب ارتفاع الضرائب. حول هذا الموضوع استضفنا القيادي النقابي محجوب كناري للتعليق على هذه الإضرابات. مرحبا أستاذ.
الإضرابات دي ما هالليلة، يعني أي صح الأعداد بتاعتها في زيادة وبقت تشمل قطاعات أشمل، لكن الإضرابات دي أصلها ما وقفت، يعني من قبل انتصار الثورة دي، الإضرابات دي شغالة، وشغالة مش لأجل الإضرابات في نفسها، لكن لأنه عندها الأسباب الموضوعية بتاعتها. هي معلوم للناس الوضع السياسي في البلد، خلق الوضع الاقتصادي الحالي ده اللي خلى الناس بتعاني معاناة شديدة، عشان كده بدأت الموجة بتاعت الإضرابات. لكن الناس هسي لاحظت إنه
يعني بتتوقع إنه يعني يكون في استجابة ليها مثلا من قبل الحكومة الحالية، وهل الحكومة عندها موارد تستجيب يعني بالطريقة دي؟
هو السؤال ممكن يأخذ شكل طريف، هل في حكومة؟ يعني أنا كنت أقول إنه واحدة من أسباب الإضرابات دي الفراغ النقابي الحاصل. الفراغ النقابي ده أدى لأنه ما في لجنة ثلاثية. اللجنة الثلاثية دي هي بتتكون من الحكومة كطرف، واتحاد أصحاب العمل كطرف، واتحاد العمال كطرف.
نعم.
الاثنين دي ما موجودات، ما في اتحاد أصحاب العمل وما في اتحاد العمال، والحكومة ذاتها ما موجودة، بدليل إنه لما وزير العمل يمشي يقولون أنا وزير مكلف وما بقدر اتخذ قرارات.
نعم.
فهي الحكومة يعني ما حتعمل حاجة، والدليل هسي الإضراب بتاع عمال الكهرب. يعني الحكومة اللي بتاخد مننا قروش كثيرة جدا جدا ومقدما في سعر في الكهرباء، ما عايزة تدفع للعمال المشغلين الكهرباء ذات ليجيبوا لنا قروش ذات حقوقهم يعني.
نعم.
فالشاهد إن المسألة دي حتزيد وحتتفاقم، وهسي وسط يعني أخذت منحنى تاني، دخول القطاع الخاص فيها، تجار قضارف، تجار سنار، تجار البناجل، والمسألة كورة تلج ماشية وبتكبر وتتحرج.
نعم.
هي المسألة بشوية تنظيم ماشية للإضراب السياسي يعني والعصيان المدني.
نعم. يعني أنت تتوقع
على الحكومة منتبهة لهذا؟ تسألوا ناس الحكومة.
سيد محجوب، يعني الناس لما يضربوا يعني بيكون عندهم أمل في إنه زي ما قلت أنت ما في حكومة، لكن على الأقل في زول بيقوم بتصريف الأعمال المفروض يستجيب ليهم. فإذا الحاجة دي ما حصلت يعني بعد شوية ممكن نتوقع انهيار تام في الخدمات، في القطاع، يعني في القطاع العام، في الجهاز زي الأطباء زي الناس.
هو أنت بتتوقع هو ما حاصل هسي؟
نعم.
هو ما حاصل هسي يعني هسي الليلة لو أنت طلعت من البيت ما عشى أي مشوار بتحس بالانهيار ده في الشارع اللي أنت راكب فيه، المواصلات ده يعني حفر، الكهرباء القاطعة، الموية اللي بتقطع، أي علاج يعني لو جاتك نزلة ساي بتبقى كارثة، لأنه داير ميزانية عشان تقدر تتعالج.
نعم.
الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة زي السكري والضغط وإلى آخره ربنا يكون في عونه. لو جاء يعني واحد من أسرتك لا قدر الله أصيب بسرطان، معناه تبيع بيتك أول حاجة قبل ما تفكر في إنه تعمل إيش. المسألة صعبة جدا جدا، والحالة بقت لا تحتمل. الإضراب هو سلاح، وهو أمضى سلاح للعمال، وما بيستخدموه إلا إذا وصلوا لمرحلة يعني ما عندهم تاني ما يخسروه، يعني ما عندهم ما يخسروه. فاستخدام الإضراب وبالشكل اللي احنا شايفينه معناته إنه الأوضاع وصلت مرحلة لا يمكن أن الناس تحمل هذا الوضع. انظر يا رعاك الله، الحكومة بتدي حد أدنى للأجور الليلة كم، والقطاع الخاص حتى الحد الأدنى المتدني ده هو ذاته ما معترف به، لأنه هو ما ممثل في اللجنة الثلاثية بتشكل الأجور.
نعم. نقوم نعيد كلامك يعني في إنه إذا الحاجة مشت بالطريقة دي، الإضرابات توزعت وانتشرت وعمت البلد، يعني الموضوع ماشي في اتجاه يعني عصيان زي ما بقوله،
إضراب سياسي، عصيان مدني.
نعم. نعم.
ماشي في الاتجاه دي، كل المؤشرات تقول اتجاه ده، وخاصة إنه المنحة بتاع إنه يعني التجار يبدأوا يضربوا، لأنه بقى ما عندهم قدرة على دفع الضرائب للحكومة. إذا دفعوا الضرائب للحكومة أضافوها لسعر السلع، ما في ذول بيشتريها منهم.
نعم. طيب سيد محجوب، يعني حسب معرفتك وخبرتك النقابية، حصل قبل كده التجار دي أضربوا بالمعنى المطلبي؟
حصلت الإضرابات يعني في الثورة ذاته، وحصل إضراب يعني الإضراب الأسقط الحكومة تحت البشرة، ما شاركوا فيه التجار.
نعم. نعم.
كفلوا محلات التجارية. لا، هي الإضرابات، إنت تصدق إنه في هذه البلد السودان حصل إضراب للبوليس في الخمسينات؟ ما زال في أعضاء من اللجنة بتاعة إضراب البوليس دي أحياء، دون اثنين تقريبا ما زالوا موجودين أحياء.
نعم. نعم.
إنه التجار يضربوا.
انا بس كنت دار يعني ما هم التجار ممكن يضربوا بحسهم السياسي للتخلص من النظام اصلا، اي زول دار يتخلص منه، لكن كونه يضربوا لانه يعني الضرائب عليهم كثيره وما بيقدروا يدفعوها، يعني دي حاجه انا شايفها جديده.
ما هي المسائل بتبدا كده، انا بضرب لانه الحكومه المقدم بتاعي كان عامل او موظف الحكومه ما بتديني المرتب اللي بكفيني عشان اركب المواصلات واجي وراجع واكل واشرب والى اخره، ده سبب مطلبي بحت كده.
نعم نعم.
التاجر ممكن يضرب برضو لانه الضرائب المفروض عليه كثيره وما بدا في النهايه، ده ما فعل سياسي.
نعم.
وبالتراكم ده الاضراب مطلبي حيكون اضراب، وده الفرق بين الاضراب المطلبي والاضراب السياسي.
نعم.
الاضراب
نعم.
السياسي هو اضراب ما بتقوم به فئه واحده من العمال او العاملين، يكون فيه اتحاد لقطاع واسع من العمال والعاملين وحتى التجار واصحاب العمل. ونحن قبل شهرين شهدنا اضراب لناس الغرفه التجاريه.
نعم.
قبل شهر ونص ولا شهرين كان في اضراب لناس الغرفه التجاريه، حددوا الاضراب وبتنفذوا ويصدع لهم وزير الماليه وخفض لهم الحاجات اللي كان فرض عليهم، لكن هسه الحاصل ده ما في جهه تتحمله يعني.
والافق مقفول وحكومه ما في، ويعني ما في اي حلول في زي ما بقول في الافق.
ما في حلول، وهي المساله في النهايه يعني هو الناس بيتكلموا عن مرحله اللا دوله، نحن لنا فتره في مرحله اللا دوله، يعني اذا كان اي زول ممكن يشيل بضاعته يخطها في نص الشارع العام يفرش ويبيع بدون ما في زول يقول له زح من الشارع ده، او ده عسكري المرور موجود، او ده عسكري تنظيم الاسواق موجود، دي مش الفوضى ذاتها؟
نعم نعم.
اذا كان ما في قانون، اذا كان محكمه عليا بتنقض قرارات محكمه الاستئناف بدون ما ترجع الحكم لمحكمه الاستئناف او للمحكمه الادنى عشان تقول له راجع الحكم ده، لا بتصدر حكمه محكمه عليا تصدر حكمه.
نعم طبعا الشكاوي يعني كثيره يعني الشكاوي، يعني انا اتكلمت مع محامي الطوارئ كل مره، وكل مره بي يعني بي بيشرحوا انه البوليس ما شغال شغله والنيابه ما شغاله شغلها، والبوليس مرات على كيفه يعني.
ايوه شغالين شغلهم. نعم أيوة. نعم أيوة. نعم أيوة. والجيش والشرطه ما شغالين شغلهم، يعني اذا كان ميزانيه البلد دي 82% منها تمشي للجيش وللجهات الامنيه، يعني انا بتكلم معاك ده قبل اسبوع هنا في ركن ملعب الجولف ده اتقلع التلفون من يدي وانا راكب في حافل.
آه لا لا
في نص البلد يعني
بين
مستشفى سوبا وملعب الجولف.
سيد محجوب انا شاكر لك كثير يعني افاداتك لنا لدبنجا، وحنتكلم تاني ان شاء الله.
والآن في موضوع آخر، الأستاذ المحامي نبيل أديب استضافه الزميل عبد الله في لقاء حول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
التعليق حول مشروع الدستور الانتقالي قدموا المحامين اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
ما اللجنة الدستورية لنقابة المحامين ولا حاجة، خلينا نكون واضحين. أول حاجة الآن هناك لجنة التسيير لنقابة المحامين.
أيوة.
لجنة التسيير لنقابة المحامين قدمت مشروع قانون.
نعم.
هذا المشروع أصلا كان في ورشة. ورشة حول الترتيبات الدستورية، ولكن لم يخرج هذا المشروع من تلك الورشة لأن الورشة ما حددت دايرس، وكان تبادل الناس الحديث وضعت فيها يعني جميع التكوينات السياسية والاجتماعية وسمعت كلامهم، لكن تم تكوين لجنة، هذه اللجنة هي قدمت هذا المشروع. أنا بعتقد الآتي، أولا أن هذا المشروع هو مشروع من اللجنة وكأي مشروع آخر يطرح للناس حتى ولا نسمه بأنه مشروع المحامين ولا المحامين، هو مشروع مقدم بدستور انتقالي. وكنت أعتقد أن المشروع المطلوب ليس تقديم دستور انتقالي، لأن الدستور بيصدر من السلطة التأسيسية، والسلطة التأسيسية الآن غير موجودة. السلطة التأسيسية بعد ثورة ديسمبر ظهرت لفترة وجيزة في اتفاق السلطة القائمة آنذاك وهي المجلس العسكري، وبين والشعب مثلا في الحرية والتغيير التي كانت تجمع كل المكونات اتحدت في ثورة ديسمبر. أصدر الدستور انتقالي، هذا الدستور هو معروف بالوثيقة الدستورية. المطلوب كان الآن هو تعديل في الوثيقة بما يتلائم مع التغييرات التي حدثت نتيجة لإجراءات وانقلاب 25 أكتوبر، ومن قبل كده نتيجة لفشل السلطة في أنها تكمل أجهزة الحكم وأجهزة القضاء. هذا هو السبب في ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، ودي ما بتتطلب لجنة، ما بتتطلب سلطة تأسيسية، إنما تتطلب سلطة تأسيسية فرعية. وهذه السلطة التأسيسية الفرعية تتكون من إجماع المكونات المشكلة للشعب السوداني الذي له يعني اللي عنده مصلحة في إكمال الفترة الانتقالية كقالية. يعني المؤتمر الوطني ليس جزءا من هذا، لأنه الثورة حدثت على حكم المؤتمر الوطني، والفترة الانتقالية هي فترة إعداد لنظام ديمقراطي. وبالتالي هذا النظام الديمقراطي سيتم فيه أيضا إعداد للدستور، لأنه تم الاتفاق منذ قرارات أسمر المصيرية على أنه يتم الدستور إعداد الدستور بواسطة المؤتمر الدستوري. ما نحن بصدد الآن هو تعديل المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة. أما أن نعمل دستور كامل فهذا يفتح مجال لخلافات لا داعي لها. نحن الآن نحتاج فقط لتعديل المواد التي تتصل بتكوين حياة الحكم وإكمال الحياة التي لم يتم أصلا تكوينها في الفترة السابقة لانقلاب 25.
تمام، شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك،
الله يسلم.
وحول قرار وزارة المالية بإلغاء التقسيط الجمركي لكافة الواردات، والذي انتقده خبراء اقتصاديون ومسؤولون سابقون بالجمارك، هل يضر هذا القرار بواردات السودان؟ حول هذا الموضوع استضفنا القيادي العمالي محمد طاهر من مدينة بورسودان. مرحبا أستاذ.
والله هذا القرار قرار أول عشوائي في نظرة الأولى، قرار تخبطي عشوائي ما معقوز من جهة الاختصاص اللي هي المستعان بها، هي الجمارك والموانئ بصفة عامة، وقرار بيأثر في الاقتصاد الكلي وبيأثر في المعروض من البضائع بصفة عامة، لأنه التجار يعني في النهاية هم ما حيقدروا يعني يوفوا كل الأشياء اللي يقدروا يجيبوا من بضايا للاستهلاك المحلي، فهو حيأثر تأثير مباشرة واحتمال كبير تحصل بسببه فجوة يعني، لأنه القرار قرار غير مدروس، البدائل ليست متوفرة، ليست هناك مصارف مالية تقدر توفر هذه المبالغ الكبيرة للتجار ولا لأي جهة ثانية. لكن جبريل ليس له هم إلا اتفاقية جوبا، وكيف إنه يوفر بقدر الإمكان موارد لاتفاقية جوبا، وقرار ما مدروس آجلا أم آجلا حتحصل فجوة في كل السلع الضرورية المقدمة، حتى يعني ما أي سلع ضرورية يعني ما استثنى. لو كان القرار ده لو بس فجل مثلا الحاجات الغير ضرورية مثلا الرفاهيات والحاجات زي دي، قد يتأثر مجموعة معينة من المواطن ولا غير من أصحاب الناس اللي ممكن بيتعامل مع الحاجات زي دي مثلا زي العربات ولا غيره. لكن انت لما تشمل القرار ده لكل الوارد من هناك، انت بتشل الحركة الاقتصادية كلها، انت بتخنق الاقتصاد كله، انت تتعمد لإعمال ندرة في السوق السودانية، والارتفاع هيحصل في الأسعار والغلاء هيكون أزيد من كده، هتكون في نوع من الندرة، هيكون نوع من الصراع، والناس دي كلها هتطلع في النهاية لا اتفاقية جوبا هتنفع ولا غيره هينفع، هيسقط جبريل زي ما سقطوا آخرين قبل كده.
الإجراء كان معمول به قبل القرار ده شنو؟
الإجراء كان معمول به قبل القرار ده إنه هيئة الجمارك السودانية بخطاب بتاع ضمان من الجهة المستوردة تقصد هذه الفئة الجمركية الموجودة. مثلا أنت لو جبت بابور بتاع سكر مثلا عليه حكاية بتاع 20-30 مليار، تقوم أنت تدفع 10 وتقصد 20 مليار دي على 3 شيكات مستوفية السداد، يعني شيك أنت بتدفع بغيض زمني داخل إطار الدورة المالية المستندية الواحدة في الاقتصاد، يعني أنت نهاية السنة تكون قفلت حصلت كل حاجاتك دي. ده كان القاعد يحصل، وده كان ماشيين به وزمان، ده الشغل الحاصل. الآن هو يقول لا، أنت تنفذ كل الالتزام حقك ده كله تنفذه، بعدين أنت تسحب. لو زول ما يستوفى الشروط دي كلها ما يشحنوا له من هناك، يعني من قبله يقول ما يشحنوا له ناس البواخر، يعني حتى ما يديهم فرصة ان يجيبوا الشغلة دي، حتى ان شاء الله تصل حذيرة الميناء، بعد ده ممكن الواحد يقدر يدبر اموره ولا حاجة. والزخلة يقول لا، من هناك انت ما تشحن لهم، يعني من هناك لازم انت تكون جاهز لدفع نولونك، جاهز لدفع جماركك، جاهز. يعني هو يفتكر انه بيشتغل في اطار النافذة الواحدة، في على حسب فهم انا يفتكر انه هو يعتقد نفسه كده في مسألة النافذة الواحدة، يعني انت تكون مستوفي كل الشروط دي، يعني حاجاتك دي كلها تكون جاهزة، انت دافع من هناك تجيب تك 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 تنزل تمشي، لكن دي ما موجودة معنا نحن. فلذلك هو يقول الكلام ده، يعني هو يقول انت لازم تدفع كل جماركك، تدفع كل القروش الالتزامات اللي عليك بتاعت المواني وغيره، بعد ده تجيب بضاعتك. يقول لي يعني انت تدفع جمارك السودان وتدفع مواني السودان وضرائب السودان قبل ما تجيب البضاعة حقتك، ده ما معروف فيها هتغرق ولا هيحصل لها شنو ذاته، ما معروف فيها هذا مشكلة فيها كثير من التاغي، وإلا هتحصل، والله هتحصل كارثة.
ونختم جولة السودان اليوم بالعرض السينمائي الذي نظمه تجمع السودانيين ومنظمة التضامن السوداني البلجيكي. نظموا عرضا سينمائيا لفيلم ستموت في 20، وهذا الفيلم إنتاج سوداني خالص ومن الأفلام المرشحة لجائزة كان. وحضر هذا العرض الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السابق، بجانب بعض المهتمين بقضايا الفنون والمسرح. والغرض من هذا العرض دعما للمتأثرين بالسيول والأمطار في السودان. هذا الصحفي محمد موسى حريكة كان حضور في هذه الفعالية. مرحبا أستاذ، والمزيد حول هذه الفعالية.
في إطار التفاعل مع العديد من القضايا اللي بتجري في الوطن، اللي هو الوطن السودان، وبصورة خاصة هذه المرة الكوارث الطبيعية اللي ضربت عدد من المدن السودانية والأرياف والبوادي، في هذا الإطار كان لابد لتجمع السودانيين ببلجيكا ومنظمة التضامن السوداني البلجيكي، والاثنين ديل منظمات مجتمع مدني بتعمل وفق القوانين السائدة في بلجيكا. كما ذكرت لابد كان من التفاعل مع أثار الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا. لابد من الإشادة بـ FMDO، واللي هي ساهمت إلى حد كبير، وإلى جانب أيضا منظمات بلجيكية أخرى هنا في منطقة الفلاندر الغربية وفي بروكسل بصورة خاصة، من المساعدة وتزليل الصعاب لعرض الفيلم السوداني اللي هو ستموت في العشرين. طبعا المعروف أن الفيلم ده حاز على العديد من الجوائز العالمية، وهو يخطو بثبات باتجاه جائزة كان بعد أن تم ترشيحه طبعا لهذه الجائزة. وأعتقد أن السودانيين فخورين جدا بكل التفاصيل التي ترتبط بهذا الفيلم، من حيث السيناريو والإخراج والتمثيل وغير من هذه الأشياء. طبعا الغرض من هذه الفعالية أنه عائدات العرض في هذه الليلة تذهب لضحايا الفيضانات والسيول في السودان. تم هذا العرض في يوم السبت 10 سبتمبر الحالي، وأما عديد من السودانيين هذه الفعالية، ولحسن الحظ أنه يعني تزامن مع هذه الفعالية وجود وزير الثقافة للفترة الانتقالية اللي هو السيد فيصل محمد صالح، ووجوده يعني أعطى دفعة للناس، وحضوره والعديد من الإخوة والزملاء والمهتمين أعطى دفعة لهذه الليلة لا يستهان بها. في نهاية العرض ألقى فيصل محمد صالح كلمة تحدث فيها عن تطور السينما السودانية والإخفاقات التي مرت بها والنجاحات التي استطاعت أن تحققها خلال 30 سنة الماضية رغم تلك الحرب غير المعلنة من الأنظمة أو بصورة خاصة من نظام الإنقاذ تجاه أدوات الثقافة المختلفة، سواء كانت السينما أو مسرح أو صحافة أو غيرها من وسائل بتعمل في مجال التنوير والتبشير بالوعي وبالمستقبل الواعد بالنسبة للأمة السودانية. رغم الأشياء كلها طبعا هنالك إشراقات تتمثل في إقدام العديد، كما ذكر الأستاذ فيصل، في إقدام العديد من المخرجين أنه يكسروا حاجز الصمت وإنتاج العديد من الأفلام السينمائية السينمائية أو الروائية، سواء كانت روائية أو تسجيلية، ودي كلها هي الأفلام التي تخاطب التعقيدات المختلفة الاجتماعية والسياسية التي ضربت ولا زالت بتضرب المجتمع السوداني. عموما العرض نال استحسان الجمهور، جمهور الحضور سواء كان من الجمهور الأوروبي الموجود هنا أو الجمهور السوداني الذي جاء لمشاهدة هذا العرض من تاريخه.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.